السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تعاليا وجدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس 42 في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في سنته 35 بعد 400 و36 بعد 400، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 85 و200. وقد انتهى بنا البيان عند كلام الشارح على قول المصنف ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنهما في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله: قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير، قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء.
عندك نسخة الشيخ عبد الله بن حسن؟ ها كذا، في أحد عنده غيرها؟ يعني جمع شر، جمع شر.
السلام عليكم. بكسر
شرار جمعها الشر، جمع لشر، خيار جمع لخير، مثل بحار وبحر.
قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شر، قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدمتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ بالصور نفخة الفزع. قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبري إن في محل نصب على نية تكرار العامل، أي وإن من أشرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحهم فعل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسه، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله تعالى، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله. فلقد اشتدت غربة الإسلام، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيره من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الحديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور ولا يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأثرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه: لا أن يجصص القبر ويبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمه الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله تعالى يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وجزم النووي رحمه الله في شرح المؤدب بتحريم البناء مطلقا، أي في المسبلة وغيرها، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، ومن قلبت تربتها ولم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة بالمقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، فلا يصلي في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد. وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد يرتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناول اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا أحمد ولا بعض أصحاب هذا الفرق، بل عموم كلام يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر. فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا تحريم القبر وفنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرمي: إذا كان المسجد بين القبور لا تصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرتد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، وقال: إسناده جيد انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء ما رحمه الله تعالى بينوا أن علة النهي مما ما يؤدي إليه ذلك أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع، والله المستعان. وقد حدث بعد الأئمة: ومن يعتد بقولهم ناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم في أبواب العلم بالله اضطرابهم
وغلو في أبواب العلم.
وقد حدث بعد الأئمة: ومن يعتد بقولهم ناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة والمسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات، وهذا كله باطل لوجوه منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب، ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله، ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، وحال الأمة في بيانه على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا، لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء، لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم، فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الأعلام الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى أحد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها، فقوله شرار بكسر الشين جمع شر، كخيار وخير وبحار وبحر، وهم البالغون في الشر غايته، فإن هاتين الكلمتين خير وشر هما من أبنية أفعل التفضيل، فأصلهما أخير وأشر، وغلب حذف الهمزة لكثرة الاستعمال. قال ابن مالك في الكافية الشافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، قوله نشأ على هذا الصغير أي ترعرع وارتفع، قوله هرم عليه الكبير أي كبر وتقدمت به السن، قوله القباب جمع قبة، وهي ما ارتفع من بناء ونحوه، قوله تجصص تزين بالجص، وهو المعروف عندنا بالجبس، فالجص هو الجبس. قوله المباهاة ظهور المقام، قوله والسمعة انتشار الذكر، قوله المسبلة أي الموقوفة قوله المسبلة أي الموقوفة، فجعل الشيء وقفا يسمى تسبيلا فهو سبيل، فجعل الشيء وقفا يسمى تسبيلا فهو سبيل. قوله عكوف أي إقامة، عكوف أي إقامة ومكث. قوله وفنائه الفناء الساحة، الفناء الساحة الملحقة بغيرها، ومنه فناء البيت وفناء المسجد أي ساحتهما المحوطة الملحقة بهما، أي ساحتهما المحوطة الملحقة بهما. قوله التغليظ هو الأخذ بالغلظة وهو التشديد كما تقدم، قوله التغليظ هو الأخذ بالغلظة وهو التشديد كما تقدم. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله شرع يبين الدليل الرابع من الأدلة التي ذكرها المصنف في هذا الباب في قوله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود، ولم يذكر الشارح رحمه الله بيانا يتعلق براوي الحديث استغناء بتقدمه، فقد ترجم فيما سلف لابن مسعود وأعرض عن بيان ما يتعلق بمخرج الحديث من المصنفين، وقد عزاه المصنف إلى أحمد ثم ختم تخريجه بقوله رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. وموجب الأول أن الحديث إذا خلا من الأصول الستة عزي إلى مسند أحمد، وموجب الأول أن الحديث إذا خلا من الأصول الستة عزي إلى مسند أحمد، فإذا لم تجد الحديث عند أصحاب الكتب الستة فأول من يقدم إليه العزو هو مسند أحمد، ذكره أبو الفضل ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار، ذكره أبو الفضل ابن حجر في زوائد مسند البزار. وموجب ذكر الآخر بقوله رواه أبو حاتم ابن حبان لما فيه من الإعلام بصحته، لما فيه من الإعلام بصحته، فإن تخريجه للحديث تصحيح له، فإن تخريجه للحديث تصحيح له، فالحديث رواه أحمد في مسنده وصححه ابن حبان وشيخه أيضا ابن خزيمة، وهو حديث حسن الإسناد ولجمله شواهد يكون بها صحيحا. وابتدأ الشارح بيانه بقوله قوله إن من شرار الناس قائلا بكسر الشين جمع شر، كخيار في خير وبحار في بحر، وهم البالغون أعظم الشر من الخلق. ثم قال مبينا أولئك الشرار المذكورين في الحديث قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدماتها، كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع، فمن شر الناس من يتأخر وجودهم حتى يكون موافقا خروج العلامات الكبرى للساعة التي تتتابع كالخرز. ثم ذكر الصنف الثاني فقال: قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل، وهو إن، فإن إن تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، فكأنه أعيد مع الجملة الثانية. ثم قال مبينا ما تقدم: أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله تعالى، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. انتهى كلامه. ففي الحديث زيادة نسبة هؤلاء إلى كونهم من شرار الناس، واستحقاقهم اللعنة جعلهم شر الناس، فإن لعنة الله عذاب كما أن صلاته رحمة. ثم قال الشارح: والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام، وعاد المعروف منكرا، والمنكر معروفا، والسنة بدعة، والبدعة سنة نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وأعاد الشارح رحمه الله تعالى شكوى حال هؤلاء في آخر كلامه في هذا الباب، وذكر حالهم ببيان أجلى في قرة عيون الموحدين، فقال في الصفحة 36 وتاليتها: قلت وقد وقع هذا في الأمة كثيرا، كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى على ذوي البصائر، وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور، منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله، ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله، وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية، وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة. ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله: إن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه، ومع سماعه ينفع، فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت، فلقد ذهب عقل هذا وضل، فكفر بما أنزله الله في كتابه، كقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه، بل بالغوا وعاندوا في رده، وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول، فالله المستعان. انتهى كلامه. وابن كمال هذا قد رد عليه أحد علماء التوحيد من عمان، وهو العلامة الكتلاني، رد عليه بكتاب اسمه الصيب الهطال. ثم قال الشارح: قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، فعامة أهل العلم مصرحون بالنهي لكنهم مختلفون في رتبته، فمنهم من صرح بالتحريم كجل فقهاء الحنابلة وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، ومنهم من ذهب إلى كراهته. وسبق أن ابن تيمية الحفيد ذكر أن ما ذكر من الكراهة يحمل على كراهة التحريم تحسينا للظن بأولئك العلماء. قال يعني ابن تيمية: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. انتهى كلامه. ثم أتبعه بكلام ابن القيم أنه قال: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة وهي المقبرة المعروفة في القاهرة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، فالوصية بها باطلة. وقال الأدرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. وقال ابن رشد وهو من المالكية أيضا كسابقه بخلاف الذين تقدموا فهم من الشافعية، قال: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول أي الغناء، أحدثوه. كره مالك البناء على القبور وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول يعني الغنى، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو ما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان وهؤلاء الزيلعي فمن بعده من الحنفية، وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بكراهة كراهة التحريم، لأنه ذكر فيه خوف الفتنة بكونه ذريعة للشرك، ومثل هذا لا يكون إلا في محرم. ثم قال: قال الشارح رحمه الله تعالى يعني سليمان بن عبد الله، وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا أي في المسبلة وغيرها، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى كلامه يعني كلام ابن القيم رحمه يعني كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني. وهذه النقول المذكورة نوعت عن فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة للإعلام بأن من فقهائهم المشهورين من صرح بتحريم البناء على القبور، وأن ما يوجد في كلام بعضهم من الكراهة أو الإباحة
فإنه قول مخالف لما دلت عليه الأدلة البينة. ثم مما ينبه إليه أن أعلى ما ذكر عند أولئك هو الإباحة، وجعلوها في غير المسبلة، يعني في غير الموقوفة على كونها مقبرة، وسائر ما في بلاد المسلمين من أراضي دفن الموتى هي أوقاف، فهي على المذاهب المحررة عند الأربعة محرمة. زد على هذا أن الأمر المباح لا يكون مما يحث الناس عليه ويزين لهم ويتخذ له أحوال ترغب الخلق فيه، لكن غلبة الهوى عليهم جعلت بعض هؤلاء الفقهاء المتأخرين بعد 1000 وزيادة يخرجون على بعض أقوال الفقهاء من الشافعية استحباب البناء على القبور، وهذا باطل غلط على مذهب الشافعية، فأعلى ما فيه الإباحة، وأما في ما كان موقوفا فمذهب الشافعية فيه التحريم. وقد جزم النووي من محققيهم بأنه محرم مطلقا سواء في المسبلة أو في الأرض المملوكة التي ليست وقفا. وزاد محمد حامد الفقي هنا نقلا تعمد ذكره فقال: وقد صرح ابن حجر الهيتمي في كتابه الكبائر أن بناء القباب على القبور من الكبائر المحرمة، وقد صرح ابن حجر الهيتمي في كتابه الكبائر أن بناء القباب على القبور من الكبائر المحرمة بالنص الصريح، وأن الواجب على ملوك المسلمين وأمرائهم وولاتهم أن يهدموا هذه القباب ويبدأوا بقبة الإمام الشافعي، أن يهدموا هذه القباب ويبدأوا بقبة الإمام الشافعي، انتهى كلامه. لماذا زاده؟ نعم، لأن ابن حجر الهيتمي من محققي الشافعية المتأخرين، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه صرح بأنه يجب الابتداء بقبة أعظم من يعظم عنده وعند الشافعية، وهو من؟ الشافعي. فصرح في كتاب الزواجر بأنه يبتدأ بقبة الشافعي قبل غيرها، فلأجل هذه المنفعة ذكر الفقي رحمه الله تعالى هذا. وكتابه المذكور الزواجر مما عني به علماء الدعوة رحمهم الله تعالى لأمرين: أحدهما علو مقام ابن حجر الهيتمي، علو مقام ابن حجر الهيتمي عند الشافعية، علو مقام ابن حجر الهيتمي عند الشافعية، فهو أدعى أن يقبلوا منه، فهو أدعى أن يقبلوا منه. والآخر أنه مما عرف عنه منابذة جماعة من العلماء الداعين إلى التوحيد، فله كلام شديد في ابن تيمية الحفيد، فهو يعد في أعدائه، فأرغم للمخالفين أن يتبعوا قوله فيما يعدونه هم موافقا لهم في القدح في ابن تيمية. فإذا نقلت كلام ابن حجر الهيتمي في القدح في ابن تيمية من الفتاوى فانقل كلامه في التنفير والتطير من أحوال كثير من أهل الشرك والبدعة مما ذكره في كتاب الزواجر وجرى عليه الناس، ومن مما يرجى وجوده حاشية تلميذه علي بن علي الشبراملسي، فإن علي بن علي الشبراملسي رحمه الله وكان رأسا في علوم الفقه والقراءات في زمانه، كان هو وصاحبه سلطان المزاحي وهو رأس في الفقه والقراءات، وكلاهما من علماء مصر، والأول من تلاميذ ابن حجر ممن انتحل الرد على ابن حجر الهيتمي، حتى نسب إلى أنهما يسران مذهب ابن تيمية، لكن لا يقدر أحد على منازعتهما لما كان لهما من المكانة الظاهرة في أنواع العلوم في ذلك الزمن عند علماء القاهرة، لكن إذا رأوا من يخالفهم ادعوا أنه يسر مذهب فلان وهو يتبع الكتاب والسنة التي تلقى علومهما في جملة ما أخذه من العلوم عن أشياخه. وفي حاشية علي السبرمالسي وفق ما نقله بعضهم عنه رد على كلامه الذي وقع منه في حق ابن تيمية، وبين أن هذا الذي ذهب إليه شيخه هو خلاف الحق الحقيق، وأن ابن تيمية من جملة المجتهدين. وكثير ممن ينتحل هذه الأقوال التي ينصر بها المذاهب الردية يوجد في علماء مذهبه من يخالفه، ومن أراد أن يرد على هؤلاء فإنه يتحرى ما في كتب هذه المذاهب من الرد على هذه المقالات، فإنه أنفع للناس. وهؤلاء كان كثير منهم قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككتب السخاوي والبقاعي وغيرهما في الرد على ابن عربي، فإن هذا قبلها بمدة كان قبلها بمدة مديدة. ثم قال الشارح: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، ومن قلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس، أي لشرفهم وعلو رتبتهم. ثم قال: وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد. انتهى النقل عنه هنا. وإذا كانت العلة ذكر الأنبياء والصالحين لم يمكن أن يقال إن المقصود هي نجاسة المقبرة، لأن هذا لا يختص بهم، بل الأمر في الأنبياء كما تقدم في كلامه أن قبور الأنبياء لا تنجس لمقامهم وكرامتهم فأجسادهم لا تبلى، والصالحون مثلهم مثل غيرهم، فلماذا تخصيصهم بالذكر إلا لعلة أخرى، وهي اتخاذ تلك العبادة عندهم لله وسيلة مفضية إلى الشرك بالله. قال: وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين. وتقدم تقرير هذا المعنى وبيان ما يشمله اسم المسجد. ثم قال ابن تيمية: وقال بعض أصحابنا، يعني من الحنابلة، لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر، أي سواء كان في مقبرة أم في غير مقبرة. ثم قال: وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر، رواه ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف. وثبت وصح عند ابن أبي شيبة مثله عن ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهما، وصح عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس وابن عمرو مثله عنهما، فهو حجة، فهو المذهب المعروف عن الصحابة. قال ابن تيمية: فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا تحريم القبر وفنائه، يعني ساحته، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأكرم: أي قال أحمد إذا كان المسجد بين القبور لا تصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلي أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، وقال إسناده جيد. انتهى كلام ابن تيمية من شرح عمدة الفقه. وحديث أبي مرثد هذا عند مسلم في صحيحه، وفيه النهي عن الصلاة إلى القبور وعندها، وهو نهي للتحريم. ثم قال الشارح عقب ما ذكره من كلام العلماء في تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله تعالى بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع، والله المستعان. فالمقصود أن الحق الحقيقة في علة النهي ليست نجاسة المقبرة ولا غيرها من العلة التي ذكرها بعض الفقهاء، بل العلة ما يؤدي الغلو في تلك القبور إلى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما حل بالمسلمين من نابتة نبتت تنتسب إلى العلم لبست الحق بالباطل، فقال ألبست الحق بالباطل، فقال وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات. ثم كر مبطلا هذه الدعوة بقوله وهذا كله باطل لوجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب لما فيه من التعليل بعلة لم تذكر في خطاب الشرع، لما فيه من التعليل بعلة لم تذكر في خطاب الشرع مع ترك العلة التي ذكرت فيه، مع ذكر العلة التي ذكرت فيه. قال ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله، أي أن ما ادعوه من كون العلة هي التنجس بصديد الأموات ونحوه لا يصل الأمر فيه إلى أن يلعن فاعله وأن يغلظ فيه هذا التغليظ، ولو كان هذا مرادا لصرح به فصار الحديث من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله. ثم قال ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة، ولئما هذا باطل وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. وهذا ديدان كثير ممن ينتحل هذه الأقوال وينسب نفسه إلى توقير جناب النبي صلى الله عليه وسلم وإعلاء مقامه، فإنك تجده في مقام آخر مقصرا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم مفرطا في حقه صلى الله عليه وسلم، فتجده معظما للنبي صلى الله عليه وسلم باحتفال بدعي مقصرا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمره به من اتباع دينه. ثم قال ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت متيقنة في قبور الأنبياء منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الأعلام الذين قد نقلت أقوالهم أي إذا كانت هذه العلة هي النجاسة فدعواها باطلة في حق الأنبياء، فإن الأنبياء لا يبلون في قبورهم وأجسادهم طرية ولا تأكل الأرض أجسادهم، فالعلة المذكورة منتفية عنهم. فالصواب علة عامة تشملهم هم وغيرهم، وهي أن فعل ذلك يؤدي إلى الوقوع في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى آخرا: والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اعترافا بأن هداية العبد إلى الصراط المستقيم في التمييز بين أقوال الحق والباطل إنما هو نعمة من الله عز وجل تفضل بها على من يشاء من خلقه، فأظهر لهم الحجة وبين لهم المحجة، فهو سبحانه وتعالى مستحق على الحمد عليها كما قال الشارح: والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتلك النابتة المنسوبة إلى العلم لما ازداد شرها وعظم كيدها وزينت للناس التسارع إلى البناء على القبور تولد من ذلك مفاسد كثيرة في بلاد المسلمين. ذكر سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى جملة كثيرة منها، فقال في ابتداء بيانه: واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله ما يغضب من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان، كما نبه عليه ابن القيم وغيره. ثم ذكر جملة من تلك المفاسد ملخصها: المفسدة الأولى اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والمفسدة الثانية تحري الدعاء عندها، وهذا بدعة منكرة. وقال في جملة بيانه: ويقولون من دعا الله عند قبر فلان استجاب له، وقبر فلان الترياق المجرد. والمفسدة الثالثة ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء، ويقولون إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أهل المدينة أصيبوا يوم الحرة ولم يدفع عنهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل بيت المقدس تغلب عليهم النصارى فلم ينفعهم ما يذكر في بلادهم من قبور الأنبياء والصالحين. والمفسدة الرابعة الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها، الدخول في لعنة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. المفسدة الخامسة أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد كما هو الواقع ودين الله بضد ذلك. فأنت اليوم ترى في هذه الاحتفالات البدعية والمقامات الشركية اجتماع آلاف مؤلفة ربما بلغوا 1000000، أي ما يسمى بعرفنا مليونا، ثم يفقد هؤلاء في المساجد. والمفسدة السادسة اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال، وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات، وترك الصلوات، ويزعمون أن صاحب التربة تحملها عنه، ويزعمون أن صاحب التربة يعني المقبور تحملها عنهم. وذكر كلاما في ذلك من أفعال ردية ينسبونها إلى التقرب إلى ذلك الصالح. المفسدة السابعة كسوتها بالثياب النفيسة، كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك. المفسدة الثامنة جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف، جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك، لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك. المفسدة التاسعة إهداء الأموال ونذر النذور، إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليها الذين هم أصل كل بلية وكفر، إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليها الذين هم أصل كل بلية وكفر. حتى غدت هذه المشاهد عند بعض الدول مصدرا من مصادر الدخل القومي، وفي ذلك أنشد شاعر النيل حافظ إبراهيم بيتان سياران، أحد يحفظهما؟ فقال: من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أرجائها الصلوات، أحياؤها لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. المفسدة العاشرة جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام، جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام. المفسدة الحادية عشرة الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون، الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها. المفسدة الثانية عشرة أن كثيرا من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له، أن كثيرا من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له، ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. المفسدة الثالثة عشرة النذر للمدفون فيها وفرض نصيب من المال والولد، النذر للمدفون فيها وفرض نصيب من المال والولد. المفسدة الرابعة عشرة أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله، أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله وأخوف. ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا، وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذبا. والمفسدة الخامسة عشرة سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكروبات والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات، والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات. المفسدة السادسة عشرة التضرع عند مصارع الأموات، التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة والخشوع، والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات، أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات. المفسدة السابعة عشرة تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد، تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد. المفسدة الثامنة عشرة أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور هو تذكرة الآخرة والإحسان إلى المزور، أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة والإحسان إلى المزور بالترحم عليه. فقلب عباد القبور الأمر وعكسوا الدين. فقلب عباد القبور الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به. المفسدة التاسعة عشرة إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور، إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بها، أي لأن الأنبياء والصالحين لا يرضون بالشرك، أي لأن الأنبياء والصالحين لا يرضون بالشرك. المفسدة العشرون محادة الله ورسوله ومناقضة الله وشرعه، محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها، ومناقضة ما شرعه فيها. المفسدة الحادية والعشرون التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم، التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد عدها: وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكر إنما حدثت بسبب البناء على القبور، ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها أحد ولا يعتادها لشيء مما ذكر إلا ما شاء الله، وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمر، فلذلك غلظ فيه وأبدأ وأعاد ولعن من فعله، فالخير والهدى في طاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبه نكون قد انتهينا من دروس فتح المجيد. فأعتذر عن درس غد حفظا على استقامة الصحة لما بقي من الدروس، ونبدأ إن شاء الله تعالى بعد العصر غد في قراءة سنن النسائي. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له تعاليا وجدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس 42 في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في سنته 335 بعد 436 بعد 400، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 85 و200. وقد انتهى بنا البيان عند كلام الشارح على قول المصنف ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنهما في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله: قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير، قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء.
عندك في نسخة الشيخ عبد الله بن حسن، كذا في أحد عنده غيرها؟ جمع شر، جمع شر.
السلام عليكم.
شرار جمعها شر، جمع لشر. خيار جمع لخير، مثل بحار وبحر.
السلام عليكم. قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شر، قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدمتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وبعد ذلك ينفخ بالصور نفخة الفزع. قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبري إن في محل نصب على نية تكرار العامل أي وإن من أشرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحهم فعل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله تعالى وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما بناء المساجد على القبور فقد صرها عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرها أصحابنا وغيره من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الحديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجسس القبور ولا يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأثرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه: لا أن يجسس القبر ويبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره وهذا الحديث حجة عليه. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول أحدثوا إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيرعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجسيس والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند حنفية رحمه الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله تعالى يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وجزم النووي رحمه الله في شرح المؤدب بتحريم البناء مطلقا أي في المسبلة وغيرها، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، ومن قلبت تربتها ولم تنقلب ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة بالمقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلي في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد يرتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم: قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها، لأنه لا يتناولها اسم المقبرة. وليس في كلام أحمد ولا أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلام يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر. فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا تحريم القبر وفنائه، ولا تجوز الصلاة بمسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرمي: إذا كان المسجد بين القبور لا تصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرتد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. وقال: إسناده جيد انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء ما رحمه الله تعالى بين أن علة النهي مما ما يؤدي إليه ذلك أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع، والله المستعان. وقد حدث بعد الأئمة: ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وقد حدث بعد الأئمة: ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة والمسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات، وهذا كله باطل لوجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب، ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المانع له من أن يقول من صلى في موقعة نجسة فعليه لعنة الله. ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، وحال الأمة في بيانه على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا، لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. ويقال أيضا: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجساد طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الأعلام الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى أحد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها، فقوله شرار بكسر الشين جمع شر، كخيار وخير وبحار وبحر، وهم البالغون في الشر غايته فإن هاتين الكلمتين خير وشر هما من أبنية أفعل التفضيل فأصلهما أخير وأشر، وغلب حذف الهمزة لكثرة الاستعمال. قال ابن مالك في الكافية الشافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. قوله نشأ على هذا الصغير أي ترعرع وارتفع، أي ترعرع وارتفع. قوله هرم عليه الكبير أي كبر وتقدمت به السن، أي كبر أي كبر وتقدمت به السن. قوله القباب جمع قبة، وهي ما ارتفع، وهي ما ارتفع من بناء ونحوه، من بناء ونحوه. قوله تجصص تزين بالجص، وهو المعروف عندنا بالجبس، أي تزين بالجص وهو المعروف عندنا بالجبس، فالجص هو الجبس. قوله المباهاة ظهور المقام، ظهور المقام. قوله والسمعة انتشار الذكر، انتشار الذكر. قوله المسبلة أي الموقوفة، قوله المسبلة أي الموقوفة، فجعل الشيء وقفا يسمى تسبيلا فهو سبيل، فجعل الشيء وقفا يسمى تسبيلا فهو سبيل. قوله عكوف أي إقامة، عكوف أي إقامة ومكث. قوله وفنائه الفناء الساحة، الفناء الساحة. الملحقة بغيرها، ومنه فناء البيت وفناء المسجد أي ساحتهما المحوطة الملحقة بهما، أي ساحتهما المحوطة الملحقة بهما. قوله التغليظ هو الأخذ بالغلظة، وهو التشديد كما تقدم. قوله التغليظ هو الأخذ بالغلظة وهو التشديد كما تقدم. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله شرع يبين الدليل الرابع من الأدلة التي ذكرها المصنف في هذا الباب في قوله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود. ولم يذكر الشارح رحمه الله بيانا يتعلق براوي الحديث استغناء بتقدمه، فقد ترجم فيما سلف لابن مسعود، وأعرض عن بيان ما يتعلق بمخرج الحديث من المصنفين، وقد عزاه المصنف إلى أحمد، ثم ختم تخريجه بقوله رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. وموجب الأول أن الحديث إذا خلا من الأصول الستة عزي إلى مسند أحمد. وموجب الأول أن الحديث إذا خلا من الأصول الستة عزي إلى مسند أحمد، فإذا لم تجد الحديث عند أصحاب الكتب الستة فأول من يقدم إليه العزو هو مسند أحمد، ذكره أبو الفضل ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار، ذكره أبو الفضل ابن حجر في زوائد مسند البزار. وموجب ذكر الآخر بقوله رواه أبو حاتم ابن حبان لما فيه من الإعلام بصحته، لما فيه من الإعلام بصحته، فإن تخريجه للحديث تصحيح له، فإن تخريجه للحديث تصحيح له. فالحديث رواه أحمد في مسنده وصححه ابن حبان وشيخه أيضا ابن خزيمة، وهو حديث حسن الإسناد ولجمله شواهد يكون بها صحيحا. وابتدأ الشارح بيانه بقوله قوله إن من شرار الناس قائلا بكسر الشين جمع شر، كخيار في خير وبحار في بحر، وهم البالغون أعظم الشر من الخلق. ثم قال مبينا أولئك الشرار المذكورين في الحديث قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. فمن شر الناس من يتأخر وجودهم حتى يكون موافقا خروج العلامات الكبرى للساعة التي تتتابع كالخرز. ثم ذكر الصنف الثاني فقال قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل، وهو إن، فإن إن تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، فكأنه أعيد مع الجملة الثانية. ثم قال مبينا ما تقدم أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحهم فعل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله تعالى، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. انتهى كلامه. ففي الحديث زيادة نسبة هؤلاء إلى كونهم من شرار الناس، واستحقاقهم اللعنة جعلهم شر الناس، فإن لعنة الله عذاب كما أن صلاته رحمة. ثم قال الشارح والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وأعاد الشارح رحمه الله تعالى شكوى حال هؤلاء في آخر كلامه في هذا الباب، وذكر حالهم ببيان أجلى في قرة عيون الموحدين، فقال في الصفحة 36 وتاليتها قلت وقد وقع هذا في الأمة كثيرا، كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى على ذوي البصائر. وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور، منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله، ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله، وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية. وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة، ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله: إن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع، فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت، فلقد ذهب عقل هذا وضل، فكفر بما أنزله الله في كتابه كقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه، بل بالغوا وعاندوا في رده وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول، فالله المستعان. انتهى كلامه. وابن كمال هذا قد رد عليه أحد علماء التوحيد من عمان، وهو العلامة الكتلاني، رد عليه بكتاب اسمه الصيب الهطال. ثم قال الشارح: قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، فعامة أهل العلم مصرحون بالنهي، لكنهم مختلفون في رتبته. فمنهم من صرح بالتحريم كجل فقهاء الحنابلة، وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، ومنهم من ذهب إلى كراهته. وسبق أن ابن تيمية الحفيد ذكر أن ما ذكر من الكراهة يحمل على كراهة التحريم تحسينا للظن بأولئك العلماء. قال يعني ابن تيمية: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. انتهى كلامه. ثم أتبعه بكلام ابن القيم أنه قال: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة، وهي المقبرة المعروفة في القاهرة، من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، فالوصية بها باطلة. وقال الأدرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. وقال ابن رشد وهو من المالكية أيضا كسابقه بخلاف الذين تقدموا فهم من الشافعية، قال: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول أي الغناء، أحدثوه. كره مالك البناء على القبور وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول يعني الغنى، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو ما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خيان وقاضي خان وهؤلاء الزيلعي فمن بعده من الحنفية، وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بكراهة كراهة التحريم، لأنه ذكر فيه خوف الفتنة بكونه ذريعة للشرك، ومثل هذا لا يكون إلا في محرم. ثم قال: قال الشارح رحمه الله تعالى، يعني سليمان بن عبد الله، وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا أي في المسبلة وغيرها، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة إمام الحنابلة، إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى كلامه، يعني كلام ابن القيم رحمه، يعني كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني. وهذه النقول المذكورة نوعت عن فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة للإعلام بأن من فقهائهم المشهورين من صرح بتحريم البناء على القبور، وأن ما يوجد في كلام بعضهم من الكراهة أو الإباحة فإنه قول مخالف لما دلت عليه الأدلة البينة. ثم مما ينبه إليه أن أعلى ما ذكر عند أولئك هو الإباحة، وجعلوها في غير المسبلة، يعني في غير الموقوفة على كونها مقبرة، وسائر ما في بلاد المسلمين من أراضي دفن الموتى هي أوقاف، فهي على المذاهب المحررة عند الأربعة محرمة. زد على هذا أن الأمر المباح لا يكون مما يحث الناس عليه ويزين لهم ويتخذ له أحوال ترغب الخلق فيه، لكن غلبة الهوى عليهم جعلت بعض هؤلاء الفقهاء المتأخرين بعد الألف وزيادة يخرجون على بعض أقوال الفقهاء من الشافعية استحباب البناء على القبور، وهذا باطل غلط على مذهب الشافعية، فأعلى ما فيه الإباحة. وأما في ما كان موقوفا فمذهب الشافعية فيه التحريم، وقد جزم النووي من محققيهم بأنه محرم مطلقا سواء في المسبلة أو في الأرض المملوكة التي ليست وقفا. وزاد محمد حامد الفقي هنا نقلا تعمد ذكره فقال: وقد صرح ابن حجر الهيتمي في كتابه الكبائر أن بناء القباب على القبور من الكبائر المحرمة. وقد صرح ابن حجر الهيتمي في كتابه الكبائر أن بناء القباب على القبور من الكبائر المحرمة بالنص الصريح، وأن الواجب على ملوك المسلمين وأمرائهم وولاتهم أن يهدموا هذه القباب ويبدأوا بقبة الإمام الشافعي، أن يهدموا هذه القباب ويبدأوا بقبة الإمام الشافعي. انتهى كلامه. لماذا زاده؟ نعم، لأن ابن حجر الهيتمي من محققي الشافعية المتأخرين، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه صرح بأنه يجب الابتداء بقبة أعظم من يعظم عنده وعند الشافعية، وهو من؟ الشافعي. فصرح في كتاب الزواجر لأنه يبتدأ بقبة الشافعي قبل غيرها، فلأجل هذه المنفعة ذكر الفقي رحمه الله تعالى هذا، وكتابه المذكور الزواجر مما عني به علماء الدعوة رحمهم الله تعالى لأمرين: أحدهما علو مقام ابن حجر الهيتمي، علو مقام ابن حجر الهيتمي عند الشافعية، علو مقام ابن حجر الهيتمي عند الشافعية، فهو أدعى أن يقبلوا منه، فهو أدعى أن يقبلوا منه. والآخر أنه مما عرف عنه منابذة جماعة من العلماء الداعين إلى التوحيد، فله كلام شديد في ابن تيمية الحفيد، فهو يعد في أعدائه، فأرغم للمخالفين أن يتبعوا قوله فيما يعدونه هم موافقا لهم في القدح في ابن تيمية. فإذا نقلت كلام ابن حجر الهيتمي في القدح في ابن تيمية من الفتاوى فانقل كلامه في التنفير والتطهير من أحوال كثير من أهل الشرك والبدعة مما ذكره في كتاب الزواجر وجرى عليه الناس، ومن مما يرجى وجوده حاشية تلميذه علي بن علي الشبراملسي، فإن علي بن علي الشبراملسي رحمه الله وكان رأسا في علوم الفقه والقراءات في زمانه، كان هو وصاحبه سلطان المزاحي وهو رأس في الفقه والقراءات، وكلاهما من علماء مصر، والأول من تلاميذ ابن حجر، ممن انتحل الرد على ابن حجر الهيتمي حتى نسب إلى أنهما يسران مذهب ابن تيمية، لكن لا يقدر أحد على منازعتهما لما كان لهما من المكانة الظاهرة في أنواع العلوم في ذلك الزمن عند علماء القاهرة، لكن إذا رأوا من يخالفهم ادعوا أنه يسر مذهب فلان وهو يتبع الكتاب والسنة التي تلقى علومهما في جملة ما أخذه من العلوم عن أشياخه. وفي حاشية علي الشبراملسي وفق ما نقله بعضهم عنه رد على كلامه الذي وقع منه في حق ابن تيمية، وبين أن هذا الذي ذهب إليه شيخه هو خلاف الحق الحقيق، وأن ابن تيمية من جملة المجتهدين. وكثير ممن ينتحل هذه الأقوال التي ينصر بها المذاهب الردية يوجد في علماء مذهبه من يخالفه، ومن أراد أن يرد على هؤلاء فإنه يتحرى ما في كتب هذه المذاهب من الرد على هذه المقالات، فإنه أنفع للناس. وهؤلاء كان كثير منهم قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ككتب السخاوي والبقاعي وغيرهما في الرد على ابن عربي، فإن هذا قبلها بمدة كان قبلها بمدة مديدة. ثم قال الشارح: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، ومن قلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس، أي لشرفهم وعلو رتبتهم. ثم قال: وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد. انتهى النقل عنه هنا. وإذا كانت العلة ذكر الأنبياء والصالحين لم يمكن أن يقال إن المقصود هي نجاسة المقبرة، لأن هذا لا يختص بهم، بل الأمر في الأنبياء كما تقدم في كلامه أن قبور الأنبياء لا تنجس لمقامهم وكرامتهم، فأجسادهم لا تبلى، والصالحون مثلهم مثل غيرهم، فلماذا تخصيصهم بالذكر إلا لعلة أخرى، وهي اتخاذ تلك العبادة عندهم لله وسيلة مفضية إلى الشرك بالله. قال: وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين. وتقدم تقرير هذا المعنى وبيان ما يشمله اسم المسجد. ثم قال ابن تيمية: وقال بعض أصحابنا، يعني من الحنابلة، لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر، أي سواء كان في مقبرة أم في غير مقبرة. ثم قال: وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر. رواه ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف. وثبت وصح عند ابن أبي شيبة مثله عن ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهما، وصح عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس وابن عمرو مثله عنهما، فهو حجة، فهو المذهب المعروف عن الصحابة. قال ابن تيمية: فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا تحريم القبر وفنائه، يعني ساحته، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأكرم، أي قال أحمد: إذا كان المسجد بين القبور لا تصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، وقال: إسناده جيد. انتهى كلام ابن تيمية من شرح عمدة الفقه. وحديث أبي مرثد هذا عند مسلم في صحيحه، وفيه النهي عن الصلاة إلى القبور وعندها، وهو نهي للتحريم. ثم قال الشارح عقب ما ذكره من كلام العلماء في تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها: ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع، والله المستعان. فالمقصود أن الحق الحقيقة في علة النهي ليست نجاسة المقبرة ولا غيرها من العلل التي ذكرها بعض الفقهاء، بل العلة ما يؤدي الغلو في تلك القبور إلى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما حل بالمسلمين من نابتة نبتت تنتسب إلى العلم لبست الحق بالباطل، فقال: ألبست الحق بالباطل، فقال: وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات. ثم كر مبطلا هذه الدعوة بقوله: وهذا كله باطل لوجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم، وهو حرام بنص الكتاب لما فيه من التعليل بعلة لم تذكر في خطاب الشرع، لما فيه من التعليل بعلة لم تذكر في خطاب الشرع، مع ترك العلة التي ذكرت فيه، مع ذكر العلة التي ذكرت فيه. قال: ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المانع له من أن يقول: من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله، أي أن ما ادعوه من كون العلة هي التنجس بصديد الأموات ونحوه لا يصل الأمر فيه إلى أن يلعن فاعله وأن يغلظ فيه هذا التغليظ، ولو كان هذا مرادا لصرح به فصار الحديث من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله. ثم قال: ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة، ولئما هذا باطل وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. وهذا ديدان كثير ممن ينتحل هذه الأقوال وينسب نفسه إلى توقير جناب النبي صلى الله عليه وسلم وإعلاء مقامه، فإنك تجده في مقام آخر مقصرا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، مفرطا في حقه صلى الله عليه وسلم، فتجده معظما للنبي صلى الله عليه وسلم باحتفال بدعي، مقصرا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمره به من اتباع دينه. ثم قال: ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت متيقنة في قبور الأنبياء، منتفية في قبور الأنبياء، لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الأعلام الذين قد نقلت أقوالهم، أي إذا كانت هذه العلة هي النجاسة فدعواها باطلة في حق الأنبياء، فإن الأنبياء لا يبلون في قبورهم وأجسادهم طرية ولا تأكل الأرض أجسادهم، فالعلة المذكورة منتفية عنهم، فالصواب علة عامة تشملهم هم وغيرهم، وهي أن فعل ذلك يؤدي إلى الوقوع في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى آخرا: والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اعترافا بأن هداية العبد إلى الصراط المستقيم في التمييز بين أقوال الحق والباطل إنما هو نعمة من الله عز وجل تفضل بها على من يشاء من خلقه، فأظهر لهم الحجة وبين لهم المحجة، فهو سبحانه وتعالى مستحق على الحمد عليها كما قال الشارح: والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتلك النابتة المنسوبة إلى العلم لما ازداد شرها وعظم كيدها وزينت للناس التسارع إلى البناء على القبور، تولد من ذلك مفاسد كثيرة في بلاد المسلمين. ذكر سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى جملة كثيرة منها، فقال في ابتداء بيانه: واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله ما يغضب من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان، كما نبه عليه ابن القيم وغيره. ثم ذكر جملة من تلك المفاسد ملخصها: المفسدة الأولى اعتيادها للصلاة عندها، اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والمفسدة الثانية تحري الدعاء عندها، تحري الدعاء عندها، وهذا بدعة منكرة، وقال في جملة بيانه: ويقولون من دعا الله عند قبر فلان استجاب له، وقبر فلان الترياق المجرى. والمفسدة الثالثة ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها، ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء، في دفع البلاء وجلب النعماء. ويقولون إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أهل المدينة أصيبوا يوم الحرة ولم يدفع عنهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل بيت المقدس تغلب عليهم النصارى فلم ينفعهم ما يذكر في بلادهم من قبور الأنبياء والصالحين. والمفسدة الرابعة الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. الدخول في لعنة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. المفسدة الخامسة أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد، أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد كما هو الواقع، ودين الله بضد ذلك، كما هو الواقع ودين الله بضد ذلك. فأنت اليوم ترى في هذه الاحتفالات البدعية والمقامات الشركية اجتماع آلاف مؤلفة ربما بلغوا ألف ألف، أي ما يسمى بعرفنا مليونا، ثم يفقد هؤلاء في المساجد. والمفسدة السادسة اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال، اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات، وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات. ويزعمون أن صاحب التربة تحملها عنه، ويزعمون أن صاحب التربة يعني المقبور تحملها عنهم. وذكر كلاما في ذلك من أفعال ردية ينسبونها إلى التقرب إلى ذلك الصالح. المفسدة السابعة كسوتها بالثياب النفيسة، كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك. المفسدة الثامنة جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف، جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك، لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك. المفسدة التاسعة إهداء الأموال وندر النذور، إهداء الأموال وندر النذور لسدنتها العاكفين عليها الذين هم أصل كل بلية وكفر، إهداء الأموال وندر النذور لسدنتها العاكفين عليها الذين هم أصل كل بلية وكفر. حتى غدت هذه المشاهد عند بعض الدول مصدرا من مصادر الدخل القومي، وفي ذلك أنشد شاعر النيل حافظ إبراهيم بيتان سياران، أحد يحفظهما؟ فقال: من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أرجائها الصلوات، أحياؤها لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. المفسدة العاشرة جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام، جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام. المفسدة الحادية عشرة الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون، الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها. المفسدة الثانية عشرة أن كثيرا من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له، أن كثيرا من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له، ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. المفسدة الثالثة عشرة النذر للمدفون فيها وفرض نصيب من المال والولد، النذر للمدفون فيها وفرض نصيب من المال والولد. المفسدة الرابعة عشرة أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله، أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله وأخوف. ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا، وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذبا. والمفسدة الخامسة عشرة سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكروبات والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات، والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات. المفسدة السادسة عشرة التضرع عند مصارع الأموات، التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة والخشوع، والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات، أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات. المفسدة السابعة عشرة تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد، تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد. المفسدة الثامنة عشرة أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور هو تذكرة الآخرة والإحسان إلى المزور، أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة والإحسان إلى المزور بالترحم عليه، فقلب عباد القبور الأمر وعكس الدين، فقلب عباد القبور الأمر وعكس الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به. المفسدة التاسعة عشرة إيذاء أصحابها، إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور، إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بها، أي لأن الأنبياء والصالحين لا يرضون بالشرك، أي لأن الأنبياء والصالحين لا يرضون بالشرك. المفسدة العشرون محادة الله ورسوله ومناقضة الله وشرعه، محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها، ومناقضة ما شرعه فيها. المفسدة الحادية والعشرون التعب العظيم، التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم، التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد عدها وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكر إنما حدثت بسبب البناء على القبور، ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها أحد ولا يعتادها لشيء مما ذكر إلا ما شاء الله، وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمر، فلذلك غلظ فيه وأبدأ وأعاد ولعن من فعله، فالخير والهدى في طاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبه نكون قد انتهينا من دروس فتح المجيد، فأعتذر عن درس غد حفظا على استقامة الصحة لما بقي من الدروس، ونبدأ إن شاء الله تعالى بعد العصر غد في قراءة سنن النسائي. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.